بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها لإثبات الاستصحاب أيضا بزرارة. في هذه الرواية عدة أسئلة يطرحها زرارة على الإمام عليه السلام ويجيب عنها الإمام. طبعا ليست كل الأسئلة والأجوبة محل الاستدلال لإثبات حجية الاستصحاب، وإنما السؤال الثالث وجوابه والسؤال السادس وجوابه هما المقطعان اللذان يستدل بهما على حجية الاستصحاب. لكن باعتبار أن فهم سائر المقاطع قد يكون له دخل في تعميق فهم المقطعين اللذين يستدل بهما على الاستصحاب، لذا سوف نستعرض الرواية بشكل كامل ونحاول أن نفهم الرواية قبل الاستدلال بها لإثبات الاستصحاب. ما هو فقه الرواية وفهم الرواية؟ في السؤال الأول هكذا يقول: قلت أصاب ثوبي دم رعاف، يعني الدم الخارج من الأنف أو غيره سلام عليكم، يعني غير دم الرعاف أو دم آخر غير دم الرعاف، ما يفرق، أو شيء من مني، يعني يفترض أنه يعلم علما تفصيليا بالنجاسة، أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره، يعني جعلت علامة على المكان الذي أصابه النجاسة، أصابه النجاسة، علمت أثره إلى أن أصيب له من الماء أو أصيب له الماء، لأن ما كان يحضرني الماء فخليت علامة حتى إذا أصبت الماء أغسله. فأصبت، يعني أصبت الماء بعد ذلك وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، نسيت النجاسة وصليت، فهناك علم تفصيلي بالنجاسة ثم تروا النسيان والصلاة مع النجاسة المنسية. ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني بعد أن صليت أكمل بعد الصلاة تذكرت أن هذا الثوب كان نجسا. هذا السؤال الأول، الجواب واضح. قال عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسل، يعني تغسل الثوب من النجاسة وتعيد الصلاة التي صليتها، باعتبار أن النجاسة كانت معلومة ومنسية، الصلاة مع النجاسة المنسية باطلة. هذا واضح. طبعا هنا تعيد الصلاة وتغسله، الواو هنا ليس للترتيب وإنما للعطف، جمع، يعني تجمع بين هذين العملين، مو أنه أول أول تعيد الصلاة مع لاك الثوب نفسه ثم تغسل الثوب. واضح الواو ليس للترتيب إنما للعطف والجمع بين العملين. السؤال الثاني، قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصاب، يفترض هنا العلم الإجمالي علمت أنه قد أصاب، لكن شنو؟ لم أكن قد رأيت موضعه، في أي نقطة من الثوب ما أدري، لكن إجمالا هذا الثوب نجس، فيفترض العلم الإجمالي بالنجاسة. فطلبته يعني فحصت عنه، كل ما ضاوعت نظرت فلم أقدر عليه، يعني لم أعثر عليه، لم أشخصه، بالرغم من أنني فحصت عنه لم أشخصه. فلما صليت وجدته، صليت الثوب كملت الصلاة وجدت النجاسة. فهنا يفترض أنه علم بوقوع النجاسة ولكنه لم يدري موضعه، ففحص ولم يجد وصلى، ثم بعد ذلك وجد. ما المقصود أنه فحص فلم يجد فصلى؟ شنو المقصود منه قبل أن نرى جواب الإمام؟ يقول سيد الشهيد رضوان الله عليه أن المقصود من قوله فطلبته ولم أقدر عليه، يعني فحصت ولم أشخص موضع النجاسة، فصليت باحتمال أن عدم تشخيص موضع النجاسة يبرر للإنسان أن يدخل في الصلاة، وإلا خب كيف يعقل من مثل زرارة أن يكون عالما بنجاسة الثوب ومع ذلك يدخل في الصلاة مع هكذا ثوب؟ ها، زرارة فقيه، هو طرح وافترض أنه عالم بالنجاسة، غاية الأمر علم إجمالي لم يشخص موضعه، فبالرغم من أنه عالم بنجاسة الثوب يقول شنو؟ صليت، يعني صليت مع هذا الثوب. كيف يتصور من مثل زرارة؟ أصلا ليش يسأل؟ واضح أن ثوب المعلوم النجاسة كيف يصلى فيه؟ لا ما كنا سياه فرض الثاني، السؤال الثاني المقطع الثاني من الرواية، ما بين سياه المقطع الثاني هكذا. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، علمت أنه قد أصابه ولم أكن رأيت موضعه، يعني علم إجمالي، فطلبته فلم أقدر عليه، يعني فحصت عن نماشه، فلما صليت وجدته. خب تسألون زرارة ليش صليت أصلا؟ ما المبرر لدخولك في الصلاة؟ كيف تصلي؟ يستصحب ماذا؟ يعلم بالنقول يعلم بالنجاسة، يستصحب ماذا؟ هو السؤال زرارة يعلم حكمه أن الصلاة في النجاسة المعلومة باطلة، ليش يسأل؟ فما ما هذا السؤال؟ نفهم السؤال قبل جواب الإمام. أصلا طرح هذا السؤال من قبل زرارة كيف يتصور؟ زرارة ما يعلم أن الصلاة مع النجاسة المعلومة باطلة، وأصلا لا يجوز للإنسان، لا يصح أن يدخل في الصلاة في هكذا ثوب. كيف هو يفترض أنه صلى ثم وجد النجاسة؟ ما المبرر للدخول في الصلاة في مثل هذا الثوب؟ هنا يقول السيد الشهيد أن زرارة كان يحتمل، يعني هكذا نفهم من هذا المقطع، أن زرارة كان يحتمل ويتخيل أن عدم تشخيص موضع النجاسة بعد الفحص الكامل، وبالرغم من أنه فحص ولم يشخص، عدم التشخيص بعد الفحص مبرر ومسوغ للدخول في الصلاة، رغم أن هناك علما إجماليا بالنجاسة. ففرق بين من يعلم بنجاسة الثوب علما إجماليا ولا يفحص ويدخل في الصلاة في هكذا ثوب، هذا واضح كان عند زرارة أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة باعتبار يعلم إجمالا بنجاسة. كيف يصح للإنسان أن يدخل في الصلاة مع ثوب يعلم إجمالا بنجاسة؟ هذا كان واضحا عند زرارة. أما الوجه الثاني للمسألة وهو الدخول في الصلاة مع ثوب معلوم النجاسة إجمالا لكن بعد الفحص لم يشخص الإنسان موضع النجاسة، كان يحتمل زرارة أن عدم التشخيص وعدم العثور على موضع النجاسة مبرر للدخول في الصلاة، فلذا طرح هذا السؤال أنه هل هذه الصلاة صحيحة؟ هل أنها عمل هذا الإنسان صحيح أنه كان يعلم إجمالا بالنجاسة لكنه كلما فحص موضع النجاسة لم يشخص، فلم يقدر على تشخيص موضع النجاسة، فهل هذا يبرر له أن يدخل في الصلاة؟ هذا سؤاله. بس الجواب مهما كان جواب الإمام فعلا لا نظر إليه، فهموا السؤال هذا يعني هذا معقول، يعني بالأخر هذا احتماله فقهي كان يحتمله زرارة، أن عدم تشخيص موضع النجاسة يبرر للإنسان أن يدخل في الصلاة، فلذا طرح هذا. لا هذا مطلب دقيق بعد فقهي بدقيق، هذا لا يلتفت إليه، بعكس هذا من شأن زرارة، لأن هذا مطلب فقهي دقيق من شأن مثل زرارة أن يلتفت إليه ويطرحه، يعني من شأن زرارة أن يطرح مثل هذا الأمر الظريف الدقيق، وهو أنه يفرق بين شخصين، شخص علم إجمالا بنجاسة الثوب وبدون أن يفحص يدخل، وهذا واضح حكمه ما في سؤال، يعني مو عامي خو زرارة ليس عاميا حتى هالمقدار هم ما يدري حكم هذه المسألة. أما أن لا يعلم حكم المسألة الثانية هذا لا ليس بعيدا عن الزرارة، لأن الالتفات إلى المسألة الثانية هو نفسه يحتاج إلى درجة ومستوى من الفقهاء، أم واحد يجي في ذهنه هذا الاحتمال وهذا السؤال الفقهي، وهو أن عدم التشخيص بعد الفحص هل يبرر للإنسان الدخول في الصلاة أو لا؟ فمحل فالسؤال هذا. هناك احتمال آخر في فهم هذا السؤال، وهذا الاحتمال الآخر هو الذي ينفيه السيد الشهيد هنا ويقول ليس المقصود هذا الثاني، المقصود هو الأول الذي قلناه نحن الآن. الاحتمال الثاني هو أن زرارة يريد أن يقول أنني بعد أن فحصت فلم أشخص زال يقيني وعلمي بالنجاسة، ارتفع في البداية علمت إجمالا بنجاسة تيقنت، لكن فحصت فلم أشخص موضع النجاسة. عدم التشخيص سبب أن يزول يقيني وعلمي السابق بالنجاسة، أو هسه إما تبدل إلى علم بالطهارة أو إلى تشكيك في يقيني السابق. المهم أنه اليقين السابق بالنجاسة، هذا العلم الإجمالي بالنجاسة الذي كان موجودا عندي ارتفع زال نتيجة الفحص وعدم القدرة، حصل التشكيك في الاعتقاد السابق في اليقين السابق. فهنا شنو حكم صلاتي؟ فأنا صليت في ثوب كنت أعلم بأجمالا بنجاسته سابقا، ثم فحص وبعد الفحص زال علمي وحصل تشكيكي في علمي السابق، فبالنتيجة صليت في ثوب كنت أشك في نجاسته، فالآن بعد أن صليت وجدت النجاسة، النجاسة التي كنت أعلم بها وجدتها، ما هو حكم هذه الصلاة؟ هذا بعد سؤال ليس شأن زرارة أجل من أن يطرح هذا السؤال، لا، سؤال معقول وجيه يعني، ليس شيئا حكمه واضح حتى نقول كيف يعقل من مثل زرارة أن يطرح هذا السؤال. وحينئذ بناء على هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على حجية قاعدة اليقين وليس الاستصحاب، يعني هذا المقطع، هذا المقطع حينئذ يكون دالا على حجية قاعدة اليقين، باعتبار أن الإمام أجاب على هذا السؤال وقال تعيد صلاتك تغسل، قال عليه السلام تغسله وتعيد الصلاة، تغسل ثوبك وتعيد الصلاة التي صليت. نعم لا تعيد ولا تعيد، تغسله وتعيد الصلاة. المقطع الثاني، قد يقال أنه بناء على هذا التفسير الثاني لسؤال زرارة جواب الإمام يكون دالا على حجية قاعدة اليقين، لأن تشكيكه في اعتقاده بعد الفحص، أليس بعد الفحص فرضنا أنه شكك في يقينه السابق، تشكيكه في اعتقاده هذا التشكيك شك ساري، وهذا الشك الساري المفروض أن ما يعتني به زرارة، لا يعتني به، المفروض به أن يبني على يقينه السابق بالنجاسة، ولا يعتني بتشكيكه اللاحق بعد الفحص، المفروض أن يبني على يقينه السابق بالنجاسة ولا يدخل في الصلاة في هذا الثوب. فجواب الإمام أنه تعيد الصلاة، يعني لماذا لم تبني على قاعدة اليقين؟ لماذا لم تعمل بقاعدة اليقين؟ لماذا اعتنيت بشكك الساري؟ المفروض يعني قاعدة اليقين كانت تتطلب منك هنا أن لا تدخل في الصلاة، لأن كنت على يقين بنجاسة الثوب، ثم بعد الفحص شككت في يقينك السابق، فقاعدة اليقين ما لا تقتضي أن لا يعتني الإنسان بالشك الساري، أن يبني على يقينه السابق، يقينه السابق كان النجاسة، فالمفروض أن لا يصلي في هذا الثوب، كيف صليت على الثوب؟ إذن يجب عليك أن تعيد الصلاة. فيدل هذا المقطع على حجية قاعدة اليقين والشك الساري. هذا يقول السيد الشهيد هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا الكلام مبتن على الفهمنا الثاني لسؤال زرارة، الاحتمال الثاني لفهمنا لسؤال زرارة، وهو أن نفهم من قوله فطلبته فلم أقدر عليه، نفهم من هذا المقطع أنه بعد أن فحص زال يقينه السابق بالنجاسة، حصل له شك في يقينه السابق، بينما هذا لا مبرر له. طلبته فلم أقدر عليه، عدم القدرة على التشخيص لا هو عين التشكيك في اليقين السابق، ولا هو يستلزم التشكيك في اليقين السابق. أما أنه ليس عين التشكيك في اليقين السابق، ومن الواضح أن عدم قدرة الإنسان على تشخيص النجاسة شيء، وحصول الشك له في يقينه بالنجاسة شيء آخر. واضح، ما أمران، قد يكون هذا موجود وهذا غير موجود. قد الإنسان يعلم بأن شيئا هذا الفرش مثلا نجس، وكل ما هم يفحص لا يشخص موضع النجاسة، لكن بالرغم من أنه لا يشخص موضع النجاسة، مع ذلك اعتقاده بأن هذا الفرش نجس باقي لا يزول. عدم القدرة على تشخيص موضع النجاسة لا يساوق ولا يساوي دائما ماذا؟ التشكيك في اليقين. هذا وكذلك هذان ليس متلازمين، لا ليس هذا يستلزم ذلك، ليس من لوازم عدم القدرة على تشخيص النجاسة، ليس من لوازمه أن يزول يقين الإنسان بالنجاسة. قد يقترن معه، قد لا يقترن. قد الإنسان عندما يفحص ولا يشخص موضع النجاسة يشكك في علمه، وقد لا يشكك. فليس من لوازم الفحص وعدم القدرة أن يشكك الإنسان في يقين الإنسان. إذن فقول زرارة طلبته فلم أقدر عليه، يعني فحصت ولم أشخص، هذا من أين تفهمون منه أنه زال يقينه السابق، يعني أصبح لديه شك ساري، حتى يكون هذا المقطع دالا على حجية قاعدة اليقين. طب هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بعد ذلك يطرح زرارة السؤال الثالث. السؤال الثالث المقطع الأول من المقطعين اللي نركز عليهما في الاستصحاب. قلت فإن ظننت، سؤال ثالث غير السؤالين، في السؤال الأول طرح العلم التفصيلي بالنجاسة والنسيان، في السؤال الثاني طرح العلم الإجمالي بالنجاسة، في السؤال الثالث يفترض فرضا آخر، وهو أنه حصل له ظن بالنجاسة، ظن لا علم تفصيلي لا علم إجمالي. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، علم ما عندي، فنظرت باوعت شفت الثوب لم أرى شيئا ماشي، ثم صلي نظرت لم أرى شيئا، ثم صلي فرأيت فيه بعد الصلاة رأيت. طب هنا الإمام يجيب لا بعد الصلاة، الإمام يقول تغسله ما دام هسه شفت النجاسة في الثوب، من الآن فما بعد فهذا الثوب نجس بالنسبة لي، لأنه الآن شفته فتغس. الصلوات اللاحقة ما تقدر تصليها في هذا الثوب بدون أن تغسل، لكن صلاتك السابقة لا تعيد الصلاة، هيجه اللي صليتها صحيح. قلت ولم ذلك؟ عجب كيف مع أنه أنا شفت النجاسة في الثوب كيف ما أعيد الصلاة؟ قال لأنك، الشاهد هنا، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا جواب الإمام. خب ما معنى السؤال هذا الثالث وما معنى جواب الإمام؟ السؤال يفترض عدة أمور حصلت لزرارة. أولا ظن أنه أن ثوبه قد تنجس، ظن ليس علم، ظن الإنسان، ففحص فلم يجد، فصلى بعد الصلاة وجد. هذه أمور خمسة يفترضها هذا. ونفترض أيضا، يعني واضح من كلامه وإن كان هو لم يصرح، لكن واضح من كلامه أنه قبل هذه الأمور الخمسة كان له علم بطهارة التوبة، هذا واضح، يعني بالأمس قبل اليوم كان ثوبه طاهر، بعد علمه بالطهارة حصل له شنو؟ ظن بالنجاسة، ثم فحص فلم يجد، فصلى فوجد. هاي أمور ستة فنضعها أمامها. خب الإمام أفتى بأنه لا تعيد صلاتك، مو واجب الإعادة، وذكر علة. من سأل لما ذلك، الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، وليس ينبغي لك أن ترفض اليقين بالشك أبدا. ما المقصود من هذا الجواب؟ للاستصحاب، لا تفتون بسرعة. الصراحة أقد نطرح احتمالات إلى أن تنزحك من حسب الظاهر. هناك أربع فرضيات نطرحها في البداية، بعد ذلك يعني نجردها جرب نشوف ياهو منها ينسجم مع ظاهر الظاهر. هسه احنا نطرحها، اذا عندكم احتمال خامس نطرح. الحالة التي طرحت في هذا المقطع يوجد فيها اربع فرضيات. الفرضية الاولى ان نفترض ان زرارة في هذا المقطع يريد ان يقول انني عندما فحص فلم اجد النجاسة حصل لي القطع بأن الثوب طاهر، قطع بعدم النجاسة حين الفحص، يعني بعد الفحص وبعد عدم وجدان النجاسة وعدم رؤيتها حصل لي القطع بأن ثوبي طاهر، فصليت. بعد الصلاة عندما رأيت النجاسة في الثوب حصل لي القطع بأن هذه النجاسة هي التي كانت معلومة لي، مظنونة لي سابقا، هي التي فحصت عنها ولم أجدها. النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة في الثوب قطعت بأنها هي النجاسة التي فحصت عنها ولم أرها، ليست نجاسة متأخرة جاءت بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، لا، حصل للقطع بأنها هي التي كانت موجودة من أول الصلاة، لكن أنا ما شفتها وأنا كنت خطأان في يقيني بأن ثوبي طاهر. فنفترض أن زرارة يريد أن يقول أنني حين الشروع في الصلاة كنت قاطعا بأن ثوبي طاهر نتيجة أنني فحصت فلم أرى، فقطعت بأن الثوب طاهر، وبعد الصلاة حينما رأى النجاسة حصل له القطع بأنها هي النجاسة السابقة. هذا الفرض فرض بدوي لا ينطبق على السؤال والجواب الذي أجاب به الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الإمام في جوابه يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، يعني يفترض الإمام يقينا وشكا، بينما طبقا لهذه الفرضية الأولى لا يوجد شك عند زرارة لا حين الدخول في الصلاة هو قاطع بيت أن ثوبه طاهر، ولا بعد الصلاة حينما رأى النجاسة هم لا يوجد له شك حسب الفرضية، لأنما فرضنا أنه بعد أن رأى النجاسة بعد الصلاة قطع بأنها كانت موجودة، فأين الشك؟ بينما الإمام واضح من كلامه أنه يريد أن يطبق قاعدة من قواعد الشك. هسه هاي القاعدة ما هي؟ الاستصحاب أو قاعدة اليقين أيا ما كانت، بالأخرة الإمام يريد في هذا المقطع أن يطبق على هذه الحالة التي يسأل عنها زرارة، يريد أن يطبق قاعدة من قواعد الشك أيا كانت. هسه ذاك بعدين نصفي حسابنا مع قاعدة الشك الثاني، أبوه يريد يقول قاعدة اليقين، بس قاعدة اليقين أيضا يحتاج فيها شك، بينما هذه الفرضية الأولى لم نفترض شكا أصلا عند الزوال. فهذا هذه الفرضية لا تنطبق على هذا المقطع قطعا. الفرضية الثانية أن نفترض كما افترضنا في الفرضية الأولى أنه يريد أن يقول بعد الفحص وعدم وجدان النجاسة قطعت بأن ثوبي طاهر، فصليت بعد الصلاة عندما رأيت نجاسة في الثوب حصل لي شك، هذا فرق الفرضية الثانية عن الفرضية الأولى، حصل لي شك في أن هذه النجاسة هل كانت من الأول، يعني قطعي كان غير صحيح، أو أنها لا جاءت متأخرة، وأن قطعي في وقته كانت صحيحة، هذه النجاسة أجت متأخرة بعد الصلاة، فيفترض حصول القطع لديه بطهارة الثوب حين الإقدام على الصلاة، ويفترض أنه بعد الصلاة ورؤية النجاسة حصول الشك لديه في أن هذه النجاسة كانت أثناء الصلاة موجودة معه أو جاءت بعد الصلاة، فيريد يسأل عن حكم هذه الحالة. هذا فرض ثاني، احتمال ثاني. بناء على هذه الفرضية، طبعا هذه الفرضية في بادئ الأمر ما يوجد ما ينفيها، يعني ليست مثل الفرضية الأولى بحيث لا تنطبق على كلام الإمام، لا ينطبق كلام الإمام، لأن كلام الإمام فيه يقين وفيه شك، يقين بالطهارة وشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذا الكلام ينسجم مع هذه الفرضية. هذه الفرضية أيضا تفترض أن هناك يقينا بطهارة الثوب حصل عند هذا الإنسان متى؟ حين الإقدام في الصلاة، وهناك شكا حصل له بعد أن رأى النجاسة بعد الصلاة، فيقين وشك موجود في هذه الفرضية، الإمام هم افترض يقينا وشكا، لكن هل أن جواب الإمام ناظر إلى الاستصحاب أو ناظر إلى قاعدة اليقين؟ كلاهما بناء على هذه الفرضية الثانية كلاهما ممكن، يعني هذه الفرضية تصلح لأن يجري الاستصحاب، استصحاب الطهارة الثوب، وتصلح أيضا لأن يجري في الثوب تزغية الثوب قاعدة اليقين. أما الاستصحاب باعتبار أن هناك يقينا سابقا قبل ظن الإصابة، هذا الذي نحن أضفناه على الأمور الخمسة، قلنا قبل أن يظن بإصابة النجاسة بالأمس كان ثوبه طاهر قطعا، اليوم حصل له ظن بالإصابة، فهناك يقين بطهارة الثوب سابق، وهناك شك لاحق في طهارة الثوب أثناء الصلاة، هذا الشك الذي حصل الآن بعد الصلاة بعد أن رأى النجاسة في الثوب، حصل له شك في أن هذه النجاسة كانت معه أثناء الصلاة أو جاءت الآن بعد الصلاة، فالشك متأخر في نجاسة الثوب أثناء الصلاة، يقين سابق بطهارة الثوب، فيحتمل أن يكون كلام الإمام عندما قال تغسله ولا تعيد، قلت فلما؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا يحتمل أن يكون الإمام ناظرا إلى الاستصحاب، يريد أن يقول كنت على يقين من طهارة ثوبك بالأمس قبل أن تظن الإصابة أصلا، ثم شككت الآن اليوم بعد أن صليت وشفت النجاسة، شككت أن النجاسة كانت أثناء الصلاة أو لا، وشككت في صحة صلاتك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. فيريد الإمام في كلامه هذا أن يجري الاستصحاب، استصحاب طهارة الثوب في ظرف السؤال، في ظرف السؤال يعني بعد الصلاة، في الظرف الذي جاء يسأل زرارة، الظرف الذي سؤال زرارة بلحاظه هو ظرفه بعد الصلاة، يعني يفترض أن المكلف صلى ورأى النجاسة، فشنو حكمه؟ في ظرف السؤال يريد الإمام بقوله هذا يريد أن يجري استصحاب الطهارة، يقول أن صلاتك صحيحة لأن صلاتك كانت مع استصحاب الطهارة، حج عندك على طهارة الثوب، والحجة الظاهرية هي الاستصحاب، تقول ما تدري أن هذه النجاسة حتما كانت أثناء الصلاة، المفروض أنك تشك أنها جاءت متأخرة أو كانت أثناء الصلاة، فما دام ما تدري أنها حتما كانت أثناء الصلاة تشك، عندك يقين سابق في طهارة الثوب وشك لاحق بالاستصحاب، هذا ممكن. فمن المحتمل أن يكون جواب الإمام ناظرا إلى الاستصحاب، ومن المحتمل قبل ظن الإصابة، قبل ظن الإصابة أصلا اللي ذكرناه احنا، قلنا هم واضح من كلام زراء عندما يقول فإن كنت فإن شنو من يقول فإن ظننت أنه قد أصابه، يعني شنو؟ يعني كان ثوبي طاهر وظننت أنه أصابه النجاسة، هذا معنى هذا كان ثوبي طاهر المقدر والواضح تقديره، هذا يقين سابق الطهارة قبل حصول الظن بإصابة النجاسة وقبل الفحص وقبل كل هالأمور، كان يوجد يقين سابق بالطهارة ثم حصل بعد ذلك شك، فالإمام يريد أن يجري استصحاب الطهارة.
هذا اليقين بالنصف
اسمعوا ومن الممكن أن يكون كلام الإمام بناء على هذه الفرضية الثانية ناظرا إلى قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين ماذا تريد؟ ماذا تتطلب؟ تتطلب وجود يقين بالشيء أولا، ثم حصول شك بعد ذلك في صحة ذلك اليقين، شك يسري إلى اليقين، يعني يشكك بعد ذلك، يشكك في يقينه السابق. هنا أيضا يوجد بناء على هذه الفرضية الثانية يوجد يقين بالطهارة حصل عند هذا الإنسان، وبعد ذلك شكك في صحة هذا اليقين، ما هو اليقين الذي حصل له بالطهارة ثم بعد ذلك شكك؟ اليقين حين الدخول في الصلاة، يعني بعد الفحص تيقن أن ثوبه طاهر، بعد أن صلى وراء النجاسة شك في أن هذه النجاسة هل جاءت متأخرة أو من الأول، أو من الأول يعني شنو؟ يعني لعل يقينه الذي حصل له بعد الفحص حين الدخول للصلاة كان شنو؟ باطل. فهناك شك ساري إلى يقين بالطهارة، فيجوز الإمام ناظر إلى قاعدة اليقين. أصلاً الاستصحاب منه قال؟ للإمام ما صرح بالاستصحاب، كل كلام الإمام يجوز كله يريد يأكد على قاعدة اليقين. يقول تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من ما يقين من طهر. أي يقين؟ هذا اليقين حين الدخول في الصلاة الذي جاء بعد الفحص، مو اليقين بالأمس. لا
يقين سابق.
إيه؟
ما فيها سابق؟
لا ما في. حتى إذا سابق هذا أم سابق؟ هذا أول الصلاة، سابق على بعد الصلاة. ما في كلمة سابق. كنت على يقين من طهارتك، يعني حين دخولك في الصلاة كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، يعني ثم بعد الصلاة شككت في هذا اليقين، وليس ينبغي لك أن تنفض اليقين بالشك الساري. أصلا الإمام مو يهم الاستصحاب أبدا، هذا هم. فبناء على هذه الفرضية الثانية الرواية تصلح دليلا على الاستصحاب وتصلح دليلا على قاعدة اليقين بناء على الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أن نفترض
فهل اليقين الذي أمر الإمام بعدم نقل يعني هو اليقين الموجود فرضنا في الحالة السابقة، أما هذا اليقين الذي وصل على الفرضية فيه ليش الإمام يقول له هو انتقد تكوينه؟
وفي الاستصحاب هم الانتقاد التكويني
بس ما انتقد اليقين السابق في هذه المرحلة السابقة.
هنا هم يقول استمرار، إذا استمرار هنا هم استمرار، هنا هم يقول لا تشكك يعني عملا لا تشكك في يقينك السابق، ما دام حينما دخلت في الصلاة كنت على يقين من أن ثوبك طاهر، الآن أصبحت تشكك في يقينك، لا تعتني بهذا التشكيك، اعمل على يقينك السابق بأن ثوبك طاهر، يعني صلاتك لا تعيدها. من هالجهة ما كفر، كل ما تقولون في الاستصحاب تقولوا هنا، يعني عملا لا تشكك، يعني عملا ابني على اليقين السابق.
الاستصحاب هنا مو بس عمل بالنسبة لليقين السابق، حتى تكوين هو باقي بالنسبة للسابق.
الآن في مرحلة البقاء يصير عملا يقين السابق في وقت بديل، لكن يقين السابق الآن في مرحلة البقاء معناه شنو؟ معناه يعني البناء عملا عليه، ولا هو منتقل تكوينا، هو رايح ما موجود، إذا موجود فما يصير استصحاب، يصير يقين. خب الفرضية الثالثة عكس هذه الفرضية الثانية. في الفرضية الثانية كنا نفترض حصول اليقين لطهارة الثوب ابتداء الصلاة، أول الصلاة حين الإقدام الصلاة، وحصول الشك بعد الصلاة. الآن بالعكس، نفترض أنه يريد أن يقول بالعكس، يريد أن يقول أنني حينما فحصت قبل الصلاة فلم أجد، لم يحصل لي قطع بأن ثوبي طاهر، بقيت شاكا في أن ثوبي طاهر أو نجس، الفحص ما أوجب حصول القطع لي بطهارة الثوب، فبقيت شاك في طهارة ثوبي ونجاسة، فصليت بعد الصلاة حينما رأيت نجاسة قطعت بأنها هي التي كنت أفحص عنها سابقا ولم أجدها، فشك قبل الدخول في الصلاة ويقين بعد الصلاة عكس الفرضية الثانية. طب بناء على هذه الفرضية أي قاعدة من قواعد الشك ما تجري في ظرف السؤال، لأن في ظرف السؤال بناء على هذه الفرضية لا يوجد شك بل يوجد قطع. بعد الصلاة حينما رأى النجاسة في الثوب حصل له قطع، ما في شك. فأي قاعدة من قواعد الشك في ظرف السؤال لا مجال لجريانها، إنما يبقى الكلام أنه في ظرف الصلاة يعني حين الشروع في الصلاة لا في ظرف السؤال. في ظرف الصلاة حين الإقدام على الصلاة أي قاعدة من قواعد الشك تنسجم مع هذه الفرضية؟ الجواب أنه الوحيد الاستصحاب ينسجم مع هذه الفرضية، لأن الاستصحاب يتطلب وجود يقين سابق بالطهارة، لا يسري إليه الشك، لا يزعزعه الشك، يقين سابق بالطهارة لا يشكك في صحته شك بعد ذلك، وشك لاحق في بقاء الطهارة. هذا وهذا ينسجم معه بناء على هذه الفرضية. هذا الإنسان حين الدخول في الصلاة بعد أن فحص ولم يجد النجاسة أصبح شاكا حسب هذه الفرضية، شاكا في أن ثوب نجس أو طاهر، هذا شك في النجاسة. يسبقه ماذا؟ يقين سابق بطهارة الثوب بالأمس قبل ظن الإنسان، فينطبق عليه كلام الإمام: كنت على يقين من طهارتك في الثوب في الأمس فشككت حين دخولك في الصلاة، شككت في الطهارة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، فأنت دخلت في صلاة مع ثوب مستصحب الطهارة. فيكون كلام الإمام ناظرا إلى جريان الاستصحاب في ظرف الصلاة لا في ظرف السؤال، لأن في ظرف السؤال لا استصحاب يجري لا قاعدة اليقين، ما كو شك في ظرف السؤال، أكو قطع لأن النجاسة كانت موجودة مع الصلاة. في ظرف الصلاة ما كو شي قطع، أكو شك وأكو يسبقه يقين سابق بالطهارة، فالاستصحاب ينسجم، أما قاعدة اليقين لا تنسجم حتى على ظرف الصلاة، مو فقط على ظرف السؤال، حتى على ظرف الصلاة. يعني متى تنطبق؟ لا تنطبق قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين تتطلب وجود شك يسري إلى اليقين السابق. أين اليقين الذي سرى إليه الشك بناء على هذه الفرضية الثانية؟ راولنا حتى نطبق قاعدة اليقين. بناء على هذه الفرضية الثالثة، أين اليقين الذي سرى إليه الشك وشكك فيه الشك؟ لأن اليقين السابق مال بالأمس بطهارة الثوب هذا لم يسر إليه الشك، هذا باقي لحد الآن، باقي إلى الآن. إذا تسأله بالأمس ثوبك كان طاهر يقول شنو؟ نعم كان طاهر. فاليقين السابق بالطهارة لم يزعزعه الشك، لم يسر إليه الشك، غير ذاك لم يحصل له يقين حسب هذه الفرضية، لأن حين الإقدام في الصلاة بعد الفحص لم يحصل له يقين بالطهارة وإنما شك. فأين اليقين الذي لم يزعزعه الشك؟ أين اليقين الذي سرى إليه الشك حتى نقول أن كلام الإمام ناظر إلى الشك السابق؟ فلا، هذه الفرضية لا تنسجم أبدا مع قاعدة اليقين، فقط وفقط تنسجم مع الاستصحاب في ظرف الصلاة لا في ظرف السؤال. الفرضية الرابعة بعكس الفرضية الأولى تماما. الفرضية الأولى كنا نفترض حصول القطع له حين الصلاة بالطهارة وحصول القطع له بعد الصلاة بالنجاسة، هنا نفترض شك حين الصلاة وشك بعد الصلاة، يعني في كلا الموردين يوجد له شك، فلا هو حين الصلاة أصبح قاطعا لأن ثوبه طاهر بل بقي شاكا، كلما فحص ولم يجد النجاسة بقي شاكا في نجاسة الثوب وطهارته، فدخل الصلاة مع الشك في نجاسة وطهارته، وبعد أن رأى النجاسة بعد الصلاة لم يحصل له قطع بأن هذه النجاسة كانت معه أثناء الصلاة، بل احتمل أن هذه النجاسة جاءت متأخرة بعد الصلاة، يحتمل هم كانت معه، فبعد الصلاة أيضا هو شاك، ففي كلا الموردين يوجد له شك بعكس الفرضية الأولى. خب بناء على هذه الفرضية لا مجال لقاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين تتطلب شكا في اليقين السابق، وبناء على هذه الفرضية لا يوجد لدينا سوى يقين واحد بناء على هذه الفرضية، وهو اليقين الذي كان بالأمس بطهارة قبل ظن الصلاة، أما بعده فلا يوجد يقين، حين الصلاة هو شاك، بعد الصلاة هو شاك، أين اليقين؟ لا يوجد بناء على هذه الفرضية، لا يوجد سوى ذاك اليقين بالأمس، وذاك لم يصل إليه الشك، ذاك باقي حتى الآن باقي لم يزعزع الشك، فلا مجال لقاعدة اليقين أبدا، لا في ظرف السؤال لا في ظرف الصلاة، لا مجال بناء على هذه الفرضية الرابعة، لا مجال لتطبيق كلام الإمام على قاعدة الشك، وإنما بناء على هذه الفرضية الرابعة يصلح كلام الإمام لتطبيقه على الاستصحاب، استصحاب الطهارة، إما استصحاب الطهارة في ظرف الصلاة أو استصحاب الطهارة في ظرف السؤال، في كليهما يمكن، استصحاب الطهارة في الطهارة في ظرف السؤال باعتبار عفوا في ظرف الصلاة باعتبار أنه في ظرف الصلاة كان له شك ويسبقه يقين بالأمس بطهارة الثوب، فالإمام يجوز ناظر إلى هذا الاستصحاب، يقول أنت حين دخولك في الصلاة كان عندك استصحاب طهارة، فالآن ما لا تعيد صلاتك، دخلت في صلاة مع استصحاب الطهارة مع حجة، ليش هذا ممكن؟ ممكن هم يكون نظر الإمام إلى استصحاب الطهارة في ظرف سؤال هم باعتبار أنه الإمام يقول الآن أنت ما عندك شك في أن هذه النجاسة كانت معك أثناء الصلاة أو لا، فعندك شك ويسبقه يقين سابق بطهارة، فبناء على الفرضية الأولى خوهج أخرجناها من القوس أبدا، لأن هذه قلنا أنه لا تنسجم مع كلام الإمام، تبقى الفرضيات الثلاثة، الاستدلال بالرواية يعني بهذا المقطع من الرواية، السؤال الثالث والجواب، استدلال بها على الاستصحاب متوقف على حمل هذا المقطع إما على الفرضية الثالثة التي تنسجم مع الاستصحاب ولا تنسجم مع قاعدة اليقين، أو على الفرضية الرابعة، أو حمل هذا المقطع على الفرضية الثانية و زائدا استظهار الاستصحاب منها دون قاعدة اليقين، لأنه بناء على الفرضية الثانية قلنا تنسجم مع قاعدة اليقين وتنسجم مع الاستصحاب، فإذا حملناها على الفرضية الثانية واستظهرنا منها الاستصحاب دون قاعدة اليقين هم يتم الاستدلال. بعد ذلك سؤال واضح، خب المتن، خب ما نقرأ وتشتمل متن الرواية، وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة يعني معناها والمقصود منها، فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة الثوب ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة. وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية فيجب أن يعيد صلاته، وأفتى أيضا بوجوب غسل الثوب. وفي السؤال الثاني سأل عن من علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها، حتى يكون معقول سؤال من مثل زرارة، باحتمال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها يعني في الصلاة مع النجاسة ما دام لم يصب هذا. وقوله فطلبته ولم أبصر عليه إنما يدل على ذلك، يعني يدل على هذا الذي نحن قلناه، يعني تخيل أن عدم تشخيص موضع النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة رغم العلم الإجمالي بالنجاسة. ولا يدل كلام زرارة هذا لا يدل على أنه بعدم التشخيص زال يقينه السابق بالنجاسة، حتى شنو؟ حتى تكون الرواية دالة على قاعدة اليقين. لا، لماذا لا يدل؟ فإن على الجواب فإن عدم القدرة على التشخيص غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق، ليس عينه ولا يستلزم، لا هذا عين ذاك ولا هذا من لوازم ذاك كما شرح. وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة. في السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، فأفتى الإمام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة في شك ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال. وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. الفرضية الأولى أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، عندما فحص ولم يجد حصل له القطع، هاي بالابتداء، وبالانتهاء حصل له القطع، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة قطع بأن النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجد أولا. وهذه الفرضية باعتبار ما يوجد فيها شك ما تنسجم مع كلام الإمام، لأن كلام الإمام يفترض فيه شك، يقول الإمام شككته. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنها يعني هذه الفرضية لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك استصحاب أو قاعدة اليقين أيا كانت، فلا الإمام واضح كلامه ينظر إلى قاعدة من قواعد الشك. الفرضية الثانية أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص يعني أول الصلاة قاطع بطهارة الثوب، لكن بعد الصلاة شك، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة الشك في أنها يعني هاي النجاسة هي تلك أو النجاسة متأخرة. وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من عدم النجاسة بالأمس قبل ظن الإصابة فيستصحب، كما أنها هذه الفرضية تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة لا بالأمس قبل الصلاة حين الدخول في الصلاة، كان على يقين من الطهارة بعد الفحص، وقد شك الآن في صحة هذا اليقين لأنه من رأي النجاسة شك احتمل أن هذه النجاسة كانت موجودة. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص لم يقطع بعدم النجاسة، لكن بعد الصلاة وحصول القطع عند وجدان النجاسة حصل له القطع بأنها هي التي كان يفحص. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال، لأن في ظرف السؤال لا يوجد شك يوجد قطع، فلا استصحاب لا قاعدة اليقين أي شيء ما يجري في ظرف السؤال. وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة كما شرحنا. قاعدة اليقين هناك هم تجي. الفرض الرابعة عكس الفرضية الأولى. في الفرضية الأولى كنا نفترض قطع في كلا الزمانين، الآن نفترض شك في كلا الزمانين بافتراض الشك حين الفحص يعني حين الإقدام على الصلاة، وافتراض الشك هم بعد الصلاة حين وجدان النجاسة. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين تحتاج إلى يقين سابق يسري إليه الشك ويخطئه، بينما هنا لا يوجد بناء على هذه الرابعة لا يوجد يقين سابق يسري إليه الشك، إلا اليقين مال بالأمس وهذا لا يسري إليه الشك. إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق فقاعدة اليقين ما تجري، لكن جري الاستصحاب له مجال هم حال الصلاة هم حال السؤال كما شرحنا. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية زائدا استظهار إرادة الاستصحاب. غدا عطلة إن شاء الله يوم الأربعاء. نعم
مع الاستظهار
يأتي الاستظهار يأتي، الآن نريد يعني نبين الفرضيات يأتي أنه كيف نستظهر الاستظهار.